ونقول للشيخ مرحبنا به. بريدة ازدان جيدها فرحا بكم وابتسم ثغر الرائد طربا بلقائكم. والشيخ سعد العدل البريك معروف للجميع ومن خلال أشرقته ومن خلال خطبه المشهورة. والشيخ سعد خطيب أحد جوامع في مدينة الرياض ويعمل محاضرا في الكلية المتوسطة في مدينة الرياض قسم الدراسات الإسلامية. وكما سمعتم وقرأتم في الإعلانات أن عنوان هذه المحاضرة الدور المنتظر للشباب المسلم. وكذلك نستبشر فرحا إذ أنه يوجد معنا الأخ الفنان سابقا أخينا في الله عبد الله الصريخ، وكذلك الأخ سعد السعيد الذي كان فنانا والآن هو أخ لنا في الله، وكذلك الأخ عبد الله والأخ علي الهيبي اللذان كانا يلعبان في أحد الأندية الرياضية. هذه بشرى تجمعنا بهؤلاء الأخوة على بساطة المحبة وعلى الأخوة في الله. لا نريد أن نستحفظ الوقت، ولكن ندعو الشيخ إلى إلقاء المحاضرة. وقبل أن ندعو الشيخ نريد أن نثبت صدوركم ونسمعكم آيات من الذكر الحكيم. فليتقدم الأخ أحمد العناد وجزاكم الله خيرا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله أن الحمد لله رب العالمين.
الآن ندعو المحاضر الشيخ سعد عبد الله بريك لكي يلقي المحاضرة وجزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، حياكم الله، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب خطاكم وأن يذكركم في ملأ خير من ملأكم وأن يجعل جلوسكم واجتماعكم هذا في موازين أعمالكم. أحبتنا في الله، ليس غريبا على أمة الإسلام، وليس غريبا على جزيرة الإسلام، وليس بدعا على رجال وشباب آباؤهم وأجدادهم من العلماء والصالحين، ليس غريبا أن يكون منهم هذا الاجتماع، وليس بدعا أن نرى منهم هذه الحفاوة، ولكني أسأل الله جل وعلا أن ينصر بكم دينه، وأن يعلي بكم كلمته، وأن يقهر بكم أعداء ملته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أيها الأحبة في الله، أما العنوان الذي اختاره الأحبة لهذه المحاضرة فهو كما سمعتموه، والهدف هو ألا نكتفي بالصلاة، الهدف ألا نقف عند حد الاستقامة، الهدف ألا يظن الإنسان أنه قد أدى غاية ما عليه إذا وفر لحيته وترك الإسبال وتاب من التدخين وعفى عن سماع الغناء. شباب الإسلام، إن الدور الذي ينتظره وإن الدور الذي ينتظره العالم ليس دورا لازما، ليس دورا محدودا، ليس دورا يكون فقط في بيوتكم ومجتمعاتكم. إن مسلمي الاتحاد السوفيتي ينتظرون منكم شيئا، إن مسلمي الصين ينتظرون منكم شيئا، إن المراكز الإسلامية المنتشرة في أمريكا الشمالية واللاتينية ينتظرون منكم شيئا، إن جماعات المسلمين في أوروبا ينتظرون منكم شيئا، إن القارة الخضراء التي تسلط عليها التنصير وتسلطت عليها هجمات الصليبية تنتظر من أبناء الجزيرة شيئا، إن أندونيسيا المسلمة وجميع بلدان العالم ينتظرون منكم شيئا. وبصريح العبارة أيها الإخوة، الإسلام يعني السعودية، والسعودية تعني الإسلام، هكذا يفهم رجالات العالم الإسلامي وأبناؤه وكل من ينتسب إلى هذا الدين في مختلف العالم، في مختلف أنحاء العالم. إذا ذكر الإسلام تبادرت إلى أذهانهم صورة الحرمين، وتبادر إلى أذهانهم هذه الوجوه الطيبة، وإذا ذكرت بلادكم ومناطقكم ذكر الإسلام. لا يمكن أن يتصور الناس الصليبية إذا ذكر اسم بلادكم، ولا يمكن أن يتصور الناس اليهودية إذا ذكر اسم بلادكم، وإنما يتصور الناس الإسلام إذا ذكر اسم بلادكم. وهذه أو بالأخرى أقول هما عملان، أهما وجهان لعملة واحدة. أيها الأحبة في الله، بدأت بهذه المقدمة لكي نعلم أننا حينما نتحدث عن الدور المنتظر للشباب فإن هذا الدور كما قلت لا ينتهي عند عودة وتوبة كثير من شبابنا من اللهو والانحراف والفساد والولوج في المعاصي والولوج في الشهوات. ليس هنا ينتهي دور الشاب المسلم، وليس هنا ينتهي دوركم أيها الأحبة، بل كما قلت الدور يبدأ من هنا وينتهي في أنحاء المعمورة. الدور يبدأ من هذه الأرض الطيبة المباركة وينتهي إلى كل بقعة تشرق عليها شمس المعمورة. أحبتنا في الإسلام، وحينما نتكلم عن هذا الدور فإننا نتكلم عن دور قد ظهر جليا في أنفسنا. لن تصلح الناس وأنت فاسد، هيهات ما أبعد ما تكابد. حينما يريد الواحد منكم أيها الشباب أن يقدم دورا فإنك لن تستطيع أن تقدم دورا لأحد وأنت لا تقدم لنفسك شيئا. إن فاقد الشيء لا يعطيه، إن فاقد الشيء لا يعطيه، إن فاقد الشيء لا يعطيه. إذا أردت أن يكون لك نفع على الآخرين فانظر نفعك لنفسك، فإن وجدت إرادتك وعزيمتك وهمتك قد قويت شيطانك وقهرت معصيتك وغلبت هواك فإنك قادر أو على ما سوى ذلك أقدر. وإن وجدت نفسك ضعيفة، إن وجدت إرادتك تضعف تحت الوسادة عند أذان الفجر، وإن وجدت إرادتك تضعف عند سماع العز والأغنية، وإن وجدت إرادتك تضعف عند صورة الفتاة المليحة، وإن وجدت إرادتك تضعف أمام طغيان وهوى المشروب أو المخدر، أو إن وجدت إرادتك تضعف أمام قليل من المال رشوة أو ربا أو اختلاسا، فإن هذه الإرادة التي عجزت أن تقاوم شهوات النفس أعجز من أن تؤثر في الآخرين. هذا أمر معروف، إن الذي يفقد القدرة على ضبط نفسه يفقد القدرة على ضبط الآخرين، إن الذي يفقد القدرة على ضبط بيته يفقد القدرة على ضبط الآخرين، إن الذي يفقد القدرة على إرادة إدارة شؤون نفسه أيضا يكون أضعف حينما يريد أن يتدخل أو يدير شؤون أخرى. أحبتنا في الله، القاعدة الأولى: فاقد الشيء لا يعطيه. فاسألوا أنفسكم وانظروا أنفسكم، هل إرادتكم غلبت شهواتكم؟ إرادتك في حب الصلاة هل تغلب لذة النوم عند صلاة الفجر؟ إرادتك في حب سماع القرآن هل تغلب منازعة الهوى لسماع الملاهي؟ إرادتك لطلب الحلال هل تغلب إرادتك عند عرض المال بطريقة مغرية؟ إرادتك لكي تقوم بأمر الله جل وعلا في شأن بيتك هل تضعف أمام صوت فتاة ناعمة عند معاكسة هاتفية؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. المهم أيها الأحبة أن ندرك هذا، وأن ندرك أن لنا دور ينتظره العالم، لنا دور ينتظره العالم، وهذا الدور من كثير من أبناء وشباب الأمة لن يخرج فجأة. أي لا يمكن أن نجد شاب كان تاركا للصلوات، غافلا عن الطاعات، مرتكبا للفواحش والسيئات، والغا في المحرمات، مرتكبا للفواحش والآثام، ثم فجأة يصبح يوما ما ونجده قد اطلع بأعباء دور خطير وبمهم مستطير. لا يمكن أن تجد شابا قد أمضى ليله ونهاره ومضت أشهره وأعوامه وهو على المعصية، وفجأة وبين عشية وضحاها تجده قادرا على أن يغير شيئا أو يقدم دورا. إنما الدور كما قلت لمن جاهد نفسه وتدرب وأعد أن يقوم بدور، أعد نفسه لكي تقوم بدور. خذوا مثالا على ذلك، الجنود الذين من واجباتهم الدفاع عن المقدسات والحرمات والأوطان والمحارم، هؤلاء الجنود هل يمكن أن يخرجوا من بيوتهم ثم يزج بهم في ساحات المعارك قبل أن يتلقوا تدريبا؟ هل يمكن أن ترى أحدا يمكن أن يخرق في الجندية، بمعنى أن ينزل الوغى حينما يسمع داعي الجهاد أو داعي القتال لأمور مشروعة، ثم بعد ذلك تظنه يخرج من بيته بلا سابق إعداد أو تدريب لكي ينزل في معمعة المعركة؟ هذا لا يمكن أيها الأحبة، ومحال. الذين يصلحون أبسط شؤون الحياة، الذين يصلحون السيارات، الذين يصلحون أمور السباكة، الكهرباء، النجارة، هل يمكن أن يقوم الإنسان بدور عادي وبسيط جدا فورا فجأة من غير تدريب ومن غير إعداد ومن غير محاولات يمر في طريقه إلى الصواب بحالات متعددة من الخطأ؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال. ما دام الأمر كذلك فإننا نقول أيها الأحبة، إن كان لنا دور فلنعرف أن الدور لا يقف على ما نحن عليه، بل ينتهي أو لا بد أن يمتد إلى آفاق بعيدة. وإن لم يكن لكم أيها الشباب، أيها الجموع المحتشدة بهذا المكان، إن لم يكن لكم دور فليسأل كل واحد منكم نفسه، ما هو الدور، ما هو الدور الذي أستطيع أن أقدمه؟ ما هي الأمور التي أستطيع أن أكون من خلالها أو أكون خلالها ثغرة ولبنة من لبنات هذا الدين العظيم؟ إن لم يكن لك دور فاسأل نفسك، هل خلقت عبثا؟ الله جل وعلا خلقك بأحسن تقويم، أسجد الملائكة لأبيك آدم، كرمك على كثير ممن خلق، كرمك على بني آدم، كرمك على كثير من الناس. أكل هذا من أجل أن نكون حفاظة للأغاني، أن نكون سماعة للملاهي، أن نكون متابعين للمحرمات، أن نكون حفظة ومترجمين لأعلام الممثلين ونجوم السينما؟ هل فضلنا الله جل وعلا بهذه الأمور لكي نصبح أكلة أو نشغل هذه الحياة في طعام وشراء وشراب ونكاح إن كنا نظن أن حياتنا في هذه الدنيا ستملأ بهذه الملذات فاعلموا أننا ننافس البهائم في وظائفها. إن كان الواحد يظن أنه وجد لكي ينافس في كمال الأجسام وما يسمى بكمال الجسم تلك التي فتنت كثيرا من الشباب فأصبح يربي نفسا ويربي عضلات ويبرز مواهب عجيبة ولا تجد له في دينه وبيته ونفسه وأسرته أدنى قليل أو كثير. هل خلق الإنسان ليكون قويا بهذه الصفة؟ لئن كنا ننافس البشر أو نقدم دور كمال الأجسام فإن الفيلة تمثل هذا الدور أفضل منا، وإن الحمير أصبر على الأثقال من غيرنا، وإن الذي يظن أن قوته ورفعته ومكانته بما شد وفتل من عضلاته فإن في مخلوقات الله من البهائم من هو أقوى منه. ومن كان يظن أن حياته للأكل والشرب والاستفادة والنكاح والنوم فإن من البهائم من ينافسه. وإن كنا نريد أن نعرف وأن نضع أيدينا على حقيقة ما خلقنا لأجله فليس ذلك لغزا بعيدا بل أمرا ميسورا في كتاب الله الذي يسره للذكر فهل من مدكر. يقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شباب الإسلام، يا شباب هذه الأمة، يا شباب هذه الأرض، يا أمة الإسلام، أرأيتم رجلا يشرب الماء في أذنيه؟ هذا مجنون لأنه استخدم الأذن في غير ما خلقت له. أرأيتم رجلا يشم الروائح من رجله؟ هذا مجنون لأنه لا يعرف من أين تشم هذه الروائح. أرأيتم رجلا يأكل الطعام من أنفه؟ هذا مجنون لأنه يستخدم الأنف لغير ما خلق له. فما ظنكم بمن استخدم البدن كله في غير ما خلق الله؟ إذا كان الذي يستخدم حاسة واحدة من الحواس يستخدمها لغير ما خلقت له، الذي يستخدم جائحة من الجوارح لغير ما خلقت له، هذا يعد في عرف الناس من المجانين. فما بالكم بمن استخدم البدن لغير ما خلق له؟ الله خلق هذه الأبدان لعبادته، فرأينا كثيرا من الناس سخر الأبدان لحفظ اللهو وسماع الغناء ومتابعة الصور ومنافسة المعلومات عن الجميلات ومتابعة السماع في المعاكسات وضياع الأوقات وهدم النفس والإرادة بالمخدرات. لا شك أن هؤلاء من المجانين. إذن نربأ بأنفسنا ونربأ بكم يا شباب الأمة أن نكون في عداد المجانين، نربأ بكم يا شباب الأمة أن نكون في عداد المجانين. يقول إبراهيم بن أدهم، وكلكم يعرف هذه الأبيات لكثرة ما أرددها وما أجملها: إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد سلمت من الإسلام سلمة، وموت الحاكم العزل المولى بحكم الأرض منقصة ولقمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. أيها الأحبة، أيها الشباب، هل نحن من الذين يعرفون بوجودهم ويفقدون بغيبتهم ويذكرون بفعالهم الطيبة، أم نحن من الرعاع، أم نحن من الغثاء، أم نحن من الذين وجودهم لا قيمة له؟ والله ثم والله لو أن كل واحد منكم وكل شاب في أنحاء هذه الجزيرة قام بالدور البناء وبالمهمة العظيمة والمسؤولية الخطرة التي ألقيت عليه، ألقيت من من؟ ألقيت عليه بمحض التكليف الشرعي. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، واجبنا مسؤولياتنا مهماتنا. لو أن كل شاب من شباب الأمة قام بواجباته تجاهها فوالله أن ترى في هذه الجزيرة المعجزات، أن ترى العجب، أن ترى المعجزات، أن ترى أمورا لا تخطر بالبال. لماذا؟ لأننا نواجه البشرية بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نواجه البشرية بوحي يوحى، نواجه البشرية بدين قد تكفل الله بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن هذا الزمن يا شباب الإسلام هو الزمن العقائد أو ما يسمونه بالأيديولوجيات. فإن كنا نريد أن نواجه أمم العالم بالكثرة فإن أمريكا أكثر منا، وإن أوروبا أكثر منا، وإن الصين أكثر منا، وإن دول العالم أكثر منا. وإن أردنا أن نواجه العالم بالقوة فإن دول العالم أقوى منا، وإن تكتلاتهم أقوى منا. وإن أردنا أن نواجه الناس بالمعتقد فإن معتقداتهم مفلسة، وإن مذاهبهم إلى زوال، وإن مبادئهم في انحراف، وإن واقعهم في انقسام، وإن حالهم في ضعف، وإن اجتماعهم في تشتت. أما نحن فديننا منضبط، ديننا مضبوط، ديننا قد تكفل الله بحفظه. إذن فلا نجاة ولا فوز ولا بقاء ولا استمرار لهذه النعم التي نتقلب فيها ممتين مصبحين إلا بالتمسك بالدين. والله لا عزة لنا إلا بهذا الدين، لا نجاة إلا بهذا الدين، لا أمن ولا طمأنينة من كيد الكفار ومكر الأعداء وخطط اليهود وتدبير الصهيونية إلا بهذا الدين. حينما نتمسك به الله جل وعلا أخبرنا بقوله إنهم يكيدون كيدا ولكن الله يدافع عن المؤمنين فيكيد للكافرين كيدا. إن الله أخبرنا أن أعداءنا يمكرون ويمكرون، وحينما نثبت ونظهر ونري الله جل وعلا من أنفسنا عزة وتمسكا بهذا الدين إن الله يمكر بهم. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فكان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم أجمعين. إن الإسلام لم يجئ ليقول لنا ناموا يا معاشر الشباب، ناموا يا معاشر الناس، الناس ليس فيهم عدو لكم، والناس ليس فيهم حاقد لكم، والناس ليس فيهم مبغض لكم. لا، بل إن هذا القرآن علمنا وقال لنا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. إن هذا القرآن علمنا بقول الله جل وعلا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. إن هذا القرآن علمنا الله فيه أن أعداءنا وإن ابتسموا في أوجهنا فإنهم يسبوننا حال التفاتتنا عنهم. اسمعوا قول الله جل وعلا ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. معاشر الشباب إلى متى الغفلة؟ متى تفقهون دوركم؟ متى تعرفون مسؤولياتكم؟ متى تعرفون واجباتكم؟ يا شباب الأمة لقد مرت هذه الجزيرة والخليج بفتنة نجاها الله منها، لقد مررنا بفتنة نجانا الله منها، والفضل لله ثم لأسباب هيأها الله وبارك فيها. ولكن أيها الأحبة إلى متى؟ والله ظننت أن هذه الأزمة تنتهي ونجد كل شباب قد وقعوا في المعاصي عادوا وودعوها إلى غير رجعة. ظننا أن تنتهي الأزمة ليعود الشباب الذي ترك دراسته عاد إلى مقاعد الدراسة، الذي عرف البطالة والكسل عاد إلى ميدان العمل. ظننا أن هذه الأزمة تنتهي والمغرق في معصية والمغرق في ضلاله أو المغرق في ضعفه عاد إلى عزته بدينه. ظننا أن تنتهي هذه الأزمة وكل من أسرف على نفسه عاد إلى الله عودا حميدا. فإذ بنا نجد من شبابنا من لا يزال ملتقا للصحافات الأجنبية الوافدة وإرجيفا لكل معلومة فنية مصدرة. انتهت هذه الأزمة وإذ بنا نفاجأ أن نجد من شبابنا من إخواننا من أبنائنا شبابا لا يزالون في غفلتهم. فإلى متى الغفلة أيها الأمة؟
إننا لن نستطيع أن نثبت لنا في هذه المعمورة وزنا وقيمة ومكانة وجدارة إلا بقدر ما نتمسك به في هذا الدين، وهذا مقياس متناسب، فبقدر تمسكنا لنا هيبة ومكانة، وبقدر بعدنا لنا ضعف وهوان. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيها الأحبة، كما قلت كل واحد منكم أظنه الآن يقول: هل هبت مشاعرنا أو حرقت فينا شيئا بسيطا؟ بحسب تفاوت الناس في الاستجابة للمؤثرات، لكن كأني بكل شاب يقول: ماذا تريد منا؟ أي دول تريده؟ أي أمر تريد منا أن نقوم به؟ أقول: من لم يكن له دور فليسأل نفسه. اسأل نفسك كما تسأل نفسك في أي واجب تجاه مشكلة من المشاكل التي تواجهك. حينما تحصل في بيتك مشكلة اجتماعية، حينما يكون في قبيلتك قضية معينة، حينما يكون لك أمر معين، تجلس أول ما تفكر فيه تجلس لوحدك ثم تسأل نفسك: ماذا أفعل؟ ماذا ينبغي؟ أحدد هدف، كيف أطبق؟ كيف أنفذ؟ أحدد الهدف، أختار الوسيلة، أصل إلى النتيجة. أقول أيها الشباب، لا بد أن نسلك هذا الأمر بالنسبة لديننا. بالنسبة لديننا، إن كل البشرية تترجم عقائدها وأفكارها في جميع مجالات حياتها. أليست دول الغرب هي دول الحرية كما يسمونها؟ وليست الحرية، بل هي الفوضوية، بل هي الضياع، بل هي الحسرة، بل هي الشقاء. أيها الأحبة، إن دول الغرب لأنها تدين بمبدأ حياتك عشها كما تحب، قد أغرقت في إفساد الإنسان بالجنس وبالمتع والشهوات، حتى لو أن الإنسان يقف عند إشارة مرورية تجد يلتفت يمين ويسار ليقلب النظر في صور العاريات، يجلس على مقاعد الخطوط ينتظر إقلاع الطيران بمجرد أن يضع دولار يضع في الجهاز اللي أمامه، تنفتح له الشاشة على مشهد خليع أو مثير أو مطاردات أو بوليسي أو غير ذلك حتى تقلع به الطائرة. أي أن تلك الدول لما جعلت عقائدها وفكرها، ربما بعض الدول لا دينية لكن ذات فكر ذات مبدأ ذات اتجاه، لما جعلت فكرها أو ما تدين أن تفعله للناس سخرته وترجمته إلى واقع عملي. الذين يتاجرون من أجل الحصول على الدنيا والتجارة شطارة كما يقولون، تجد أن أصحاب التجارة استغلوا فاتورة التلفون تجد في الخلف دعاية، هذا أمر جيد رائع، استغلال تجاري جيد. تجد عند الإشارة المرورية دعاية للبيض، دعاية للدجاج، دعاية للملابس، دعاية كذا. يعني الذين يخططون ويهتمون بأمر الدنيا يستغلون كل صغيرة وكبيرة من أجل أن يصلوا بدنياهم إلى أوسع نطاق وأبعد مجال. فنحن يا أيها الأحباب، إذا كان ديننا يهمنا فلنخطط، فلنفكر كيف نستطيع أن نصل بهذا الدين إلى كل شخص، إلى كل صغير، إلى كل كبير، إلى كل ذكر وأنثى، إلى كل شاب وفتاة. هذا واجبكم أنتم، هذه مسؤوليتكم أنتم. لا تظنوا المسؤولية على العلم لبس العباءة أو لبس المجلع، لا تظنوا المسؤولية على من أخذ دكتوراه في الفقه المقارن، لا تظنوا المسؤولية على من جلس على كرسي الإدارة، لا، إنما المسؤولية تقع على كل واحد منكم. ليست المسؤولية في المجتمع الإسلامي منوطة بفئة معينة والبقية الأخرى كم همل رعاع لا وزن له، لا، بل هؤلاء أيضا عليهم مسؤولية ولهم دور، ومحاسبون يوم القيامة عن ذلك، ومحاسبون ليست فقط مسألة تشريفية، لا، بل أيضا محاسبون عن هذا الدور، هل قاموا به، هل تركوه، هل ضيعوه، هل أهملوه. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذا ضيع القرآن، كل ضيع القرآن، هل يمكن أن نقول هي مسؤولية الإفتاء مثلا؟ أنا أضرب مثلا، هل نقول هي مسؤولية وزارة الأوقاف؟ هل نقول هي مسؤولية الرئاسة العامة؟ لا، مسؤولية كل إنسان لا قدر الله مكروها لو ضاع شيء من الدين هي مسؤولية الأمة أجمع، مسؤولية الأمة أجمع، فلننتبه لهذا غاية الانتباه. أيها الأحبة، كما قلت هذا الدور لا بد أن نتدرب له، لا بد أن نعد أنفسنا له. قد يقول البعض وماذا يريد المتحدث بالتدريب أو التدرب؟ أقول إعداد القوة في كل المجال، القوة العسكرية، القوة الفكرية، قوة الوعي. إلى متى وشباب الإسلام في غفلة عما يراد بهم والإعلام المصدر، والآن الستلايت أو ما يسمى بالأقمار الصناعية هذا جاء يبث من غير غطاء. القضية ليست قضية امنعوه حتى لا يرى، البث يصلك من السماء، تستطيع تغطي السماء؟ التوجيه صناعة أفكار الأمم، يعني أصبحت الدول تبدو دولا بالفكر. فكيف نواجه هذا يا أحباب؟ بالقوة، بالإعداد في كل مجال من المجالات، وخاصة مجال الوعي. أقول أيها الشباب، لعل بعض أحبابنا يقول كلامك رائع أو كلامك لا بأس به، ولكن أنا لا أصلح لشيء. يمكن لك غارك الثوب والمرجان، أو يمكن غارتك الغدرة، أو لا بأس بالقوم من طور ومن قصر جسم البغال وأحلام العصافير، أو يقول الإنسان دور غيري، لست من أهل هذا الدور الذي تتكلم عنه. أقول لا، لا تحتقر نفسك، لا تحتقر نفسك، لا تحتقر نفسك، إياك واحتقار الذات. إن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هديه صلى الله عليه وسلم وهو في المزاح مسك بأحد الصحابة فقال من يشتري هذا العبد، فجعل الصحابي يضع رأسه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم ويضحك ويقول إذا تجدني كاسدا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ولكنك عند الله لست بكاسد. هدي وتعليم وسنة في المزاح وتربية أنك أنت أيها المسلم لست بكاسد، لست رخيص، لأن تزول السماوات والأرض أهون عند الله من أن يراق دم مسلم بغير حق. أنت مسلم، هذه حرمة دمك، الله جل وعلا حرم عرضك، حرم الغيبة، حرم إيذاءك، حرم أن تنال بسوء أو مكروه. أمن أجل هذا أو أكل هذا من أجل أن تقول أنا لا أنفع؟ الله جل وعلا يكرمك ويحرم أن يغتابك أحد، والله يكرمك ويحرم أن ينم بك أحد، والله يكرمك ويفضلك على كثير ممن خلق، وفي نهاية المطاف تأتي وتقول أنا لا أصلح لشيء. لا يا أخي، أنت تصلح لكن لا تصلح لكل شيء، لكن ابحث عن الشيء الذي تصلح له. الذي يقول أنا أصلح لكل شيء مثل ما يقول المبتاع كله، هذا أظنه يدعي ما لا يصح. لكن إذا تقول أنا لا أصلح لشيء، أقول أيضا هذا سفر، لكن الوسط أن تقول أنا أصلح لشيء. فما هو هذا الشيء؟ أصلح مدرسا، أصلح داعية، أصلح خطيبا، أصلح معلما، أصلح تاجرا، جنديا، رجل مرور، مخطط، منظم، المهم ابحث عن دور، وليس هذا الدور هو الغاية، أو ليست الوظيفة هي الغاية، بل خدمة الإسلام ونشر الدين والرغبة في عودة المسلمين إلى الدين الحقيقي والالتزام الصحيح بالدين، هذا هو دور. أنت مسلم قبل أن تكون جندي، وأنت مسلم قبل أن تكون ضابط، وأنت مسلم قبل أن تكون دكتور، وأنت مسلم قبل أن تكون رجل أمن، وأنت مؤمن قبل أن تكون قاضي، وأنت مؤمن قبل أن تكون أي كنت. إذن فاعلم أن هذا الحالة التي أنت عليها إنما لكي تخدم الإسلام من خلالها، لكي تعمق وتثبت وتعين إخوانك المسلمين على التمسك بالدين. لما تركنا الهدى حلت بنا محن، وبات يحكمنا شعب حكمناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. لا تظن أن ما حل بالمسلمين الآن، أسبانيا أليست من بلاد المسلمين؟ من الذي حكم المسلمين الآن؟ النصارى الصليبية الحاقدة. متى؟ لما تركنا الهدى، حينما يترك الناس الدين فإنهم لا نسب ولا صلة بينهم وبين الله، ولا يبالي الله بأي واد هلكوا. لما بكى أحد الصحابة لعله سلمان أبو الدرداء لما دخلوا إيوان كسرى في المدائن أخذ يبكي، فقال له أحد الصحابة: أتبكي في يوم عز الله فيه الإسلام؟ قال: لا، ولكن تذكرت قول الله: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء ولا الأرض وما كانوا منظرين. ما أهول الخلق على الله إنهم عصوا، ما أهول الخلق على الله إنهم عصوا. فيا شباب الإسلام، المسألة المهمة أن ننتبه لهذه القضية. لا يقول واحد في هذا الملعب الآن، لا يقول واحد في هذا الملعب: أنا لا أصلح لشيء. أقول: فيك خير عظيم، ولكن أعنا على اكتشاف مواهبك، أعنا على اكتشاف قدراتك. أيام كنا نقرأ في المجلات قراءة لا نستفيد منها، وقد وإن كنا لا نقرأ، لكن لعل إن شاء الله من باب النقد والفائدة أو معرفة إلى أي حد وصل، وليست هذه سنة عامة لكل إنسان بل بقدر الحاجة. حينما تقرأ الصفحة الفنية: الفنان الصاعد يقول: اكتشفني بليغ حمدي. نجم السينما يقول: اكتشفني فلان فلاني. المطرب بالصوت الدافئ يقول: محمد عبد الوهاب كان وراء سر ظهوري على الساعة الفنية. يعني أن كل إنسان يقول إن مواهبه الفنية خرجت بعد أن حاول أن يشق طريقا في أمر ما وعاونه أحد في أن يكتشف نفسه. فنحن أيها الأحبة نريد أن نكتشف أنفسنا، نريد أن نكشف ما عندكم من جوانب الخير لكي نسخرها في خدمة الدين، ولكي تبقى هذه الجزيرة قلعة الإسلام الصامدة إلى أن تقوم القيامة. نريد أن تتفجر الطاقات، نريد أن نجعل من البيد إلى الصحاري أرضا خضراء تجري فيها الأنهار من الخير والبركات والأعمال الصالحات. نريد هذه الصخور الصماء من قلوب الشباب تتفجر بالرحمة والشفقة والخشوع والخضوع والانكسار لله وحب المسلمين أجمعين. لا نريد أن يأتي أحدنا ويقول: أنا لست أنفع لشيء أبدا. والمسألة الأخرى التي يظهر لي أن بعض الشباب يقول: بودي أن أفعل شيء، أحس أن في نفسي شيء، أريد أن أعمل، أريد أن يكون لي دور، أريد أن أطبق دور، ولكن أستحي من الناس، أخشى يضحكون علي، أخشى أغلط، أخشى يجعلوني عيارة مثل ما يقول بعض العام. هذا ليس صحيح. لا يمكن أحد أن يصل إلى جادة الصواب قبل أن يمر على مواقف خلت أو كثرت من الخطأ. فيا أحبابي، انظر، استعينوا بالله جل وعلا ولا يهمكم رأي الآخرين، انظر على بركة الله ولا يهمكم رأي الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا بجمال الوجه ونور الوجه لمن بلغ عنه دينه لم يشترط لهذا البلاغ أن يكون حافظا لألف حديث أو ألف حديث، بل قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا مقالة فبل فوعاها. نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها. أول شيء هذا الدين القرآن السنة لابد أن تعي، فوعاها فبلغها لابد. فائدة أنا والله أقول عندي دهن عود أصلي معتق موجود في هذه القارورة، إيش فائدة العود هذا إذا لم تخرجه لكي يتبوع بريحته الطيبة، إذا لم نشمه، إذا لم نستفد من عبق رائحته في هذا الجو، وإلا يبقى العود عود في مكمنه. فوعاها كما في الحديث: نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها، في إشارة إلى نشر العلم، نشر الخير، نشر الشرع، نشر الصواب، مكافحة الخطأ، إنكار المنكر، الأمر بالمعروف. فرب مبلغ أوعى من سامع، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال صلى الله عليه وسلم: هذا من الدور اللي تستطيعون تقوموا به يا شباب، يقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، ولو آية من مدة جئت إلى البيت لا أريد أن أقابل أحدا بعد مشوار طويل، وإذ بأجد شاب ليس عليه سيما الاستقامة ومعه عامل هندي. قلت أكيد هذا مطاق هو العامل وجاي بيصلح بينه. قال: السلام عليكم، كيف الحال؟ قال: بشرت، هذا العامل يريد أن يسلم. قلت: من قال له؟ قال: أنا أحاول فيه من أيام والآن السماء يريد أن يسلم. يا شباب، الخير فيكم كثير والمواهب فيكم موجودة، فكون الإنسان ربما قصر بجانب، ضعف بجانب، غلبه الشيطان هذا اليوم بجانب، لا نظن أن الخير انتهى منه، ما عاد في أمل أن نجد من خير، هذا ليس بصحيح إطلاقا. تجد بعض الناس حينما يرى منحرفا يقول: هذا والله لو أن إبليس يدخل الجنة لالتزم هذا، أو يقول آخر: لو أن الجمل يدخل في فم الخياط لترى هذا من الصالحين أو من الملتزمين. لا 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 لا، الخير كثير كثير في الأمة. قابلت في بلجيكا في بروكسل شاب خطيب الجامعة، خطيب جامعة ومدرس، وما أجمل كلامه، وله وعظ يصل إلى النفوس ويحفظ القرآن الكريم. فسألت عنه، قالوا: هذا كان ساقي في خمارة، ساقي يسقي الناس الخمر في حالة في بار من بارات الخمور. ما الذي حصل؟ سكر وخرج بعد أن امتلأ وسمل وانفطل. أخذ الشاب ممن فيهم خير، وليس ذاك الشاب اللي أخذه عالم ولا يحفظ السنن ولا الصحاح ولا المسانيد، لا، عنده علم قليل أو معلومات بسيطة. تلقف هذا الشاب وخلى به وأخذ يعطي من الليمون علشان يصحى، يحاول يصحيه وينظفه بالميرندا معه. المهم يعني هذا بعض الأخوة يضحك يقول في الليمون علشان يصحى، لا حرج. الله المستعان. يعني لما صحى كان أنا أين؟ قال: أنت عند حبيبك، ماذا تريد مني؟ قال: أريدك الجنة، ليش تبتلي هنا؟ إن خرجت من النار. فأخذ أخذ أخذ معه حتى من الله عليه بالهداية، ومنذ ذلك اليوم أقبل على القرآن فحفظه، وأقبل على العلم فنال منه نصيبا، فأصبح خطيبا وأصبح داعية، وأصبح يحفظ التوحيد في بلاد تجتمع فيها اليهودية والنصرانية على وجه بلجيكا. إذن يا أخوان، الخير فيكم كثير. لا يأتي أحد يقول: أنا لا أصلح لشيء. لكن مصيبتنا كما قلت، بعض الشباب يقول: يعني إما أنا لا أنفع لشيء فتركوني دول واحد غيري. وبعض الشباب يقول: أنا ودي بودي أن أفعل شيئا، أرغب أن أفعل شيئا، ولكن الناس. ومن هم هؤلاء الناس؟ إذا كتب الله أن تموت الليلة، الناس يدفعون الأجل يوم زيادة. إذا كتب الله أن تنتهي ساعتك الأخيرة هذه اللحظة، هل من في هذا الملعب كله يستطيعون أن يؤخرون أجلك لحظة؟ الناس الناس الناس، مشكلة أشغلتنا، أصبح الناس يراقبون الناس أكثر من مراقبة رب الناس. انشغال كثير من الشباب بأمر الناس ومشكلة الناس وانتقاد الناس وملاحظة الناس أكثر من رب الناس جل وعلا. هذا أمر لا يمكن، هذا أمر لا يليق. خف من الله جل وعلا، ومن أصلح ما بينه وبين الله صلح ما بينه وبين الناس عامة. أقول: إما شاب يقول: أنا لا أصلح لشيء، وإما شاب يقول: أنا والله عندي شعور إني أصلح، لكن يا أخي أستحي من الناس بيضحكون علي. من مدة في الرياض كنا نتحدث دورية الجيران، نجتمع مع بعض الجيران، فأقول للجيران: عندنا ندوة في المسجد نريد أن تشاركوا فيها، وليس من المعقول أن يشارك فيها دائما الشيخ صالح الحمودي أو مثلا إمام المسجد فلان أو دائما. حطونا وجوه جديدة من الحي، أنت مدرس يا أخي شارك معنا يا فلان، أنت تدرس في الكلية الفلانية تعال شارك معنا، هذا لجيرانك محاضرة، مو والله في هذا الشبع الغفير، محاضرة معدودة لأهل الحي. فوافق بعضهم بعد مجاهدة كثيرة، وبعد أيام جاء أحد الإخوة قال: والله يا أخي اسمح لي أنا ما أصلح لهذا، يا أخي اسمح لي أنا ما أصلح لهذا. هنا يبدأ الضعف، أن تعتقد أنك لا تصلح وأن غيرك هو الذي يصلح. فيأتي اليوم الذي ربما نحن لا نصلح ونستورد من كوريا والفلبين من يصلح. هذه مصيبة والله. مسؤوليتنا نحن في كل شيء، كما أننا نحتاج إلى الشاب الذي يصلح للسباكة ويصلح للكهرباء ويصلح للميكانيكا ويصلح للعهد يصلح للدعوة. أو معنى ذلك من أصبح كهربائيا فلا أمل فيه في الدعوة، ومن أصبح سباكا فلا أمل فيه للدعوة. لا، فيك الآمال تجمعت مع ما أنت فيه من هذا العمل الدنيوي. فيا أحبابنا ينبغي أن ننتبه لهذه القضية. والشيء الذي يذكر قضية أنا لا أصلح أو أنا أصلح بس الناس ما أدري عنهم أقنعوا الناس عشان يسمعوا مني أو يتأكدون أني أصلح، يقولون في إنسان عنده عقدة نفسية، وهذه العقدة صاحبها كان يعتقد عن نفسه أن حب الشعير، صاحبها كان يعتقد عن نفسه أنه حب الشعير، فلا يمكن أن يذهب إلى أحد في بيتهم حمام أو دجاج أو بط أول. رجل يعتقد عن نفسه أن حب الشعير ما نضرب، لا يمكن أن يذهب إلى أولاد في بيتهم حمام ودجاج وبط أول. ولذلك حينما يسمع صوت الدجاج يبعد محله، ما عاد يتحرك، يتوقع أن الدجاجة ستأتي وتلقطه بمنقارها. فأخذوا يعالجونه ويقنعونه، يا فلان يا فلان أنت إنسان أنت أنت. فما وجدوا في حيلة، أدخلوه مستشفى أمراض نفسية وعالجوه 3 سنوات، عالجوه 3 سنوات حتى يشفى من هذا المرض النفسي وعقدة حبة الشعير. وبعد مضي 3 سنوات تماثل بالشفاء ورأى العافية. ما الذي حصل؟ في يوم خروجه من المستشفى قابلوه، ها كيفك يا فلان اليوم؟ فقال أنا بخير. ممتاز ممتاز، اقتنعت انك لست حبة شعير؟ قال نعم، انا اليوم مقتنع انني لست حبة شعير لكن اقنع الجميع. وهذه مشكلة، هذه والله مشكلة. يعني الشاب المسلم، يا اخي الشاب انت رائع، انت ممتاز، انت مؤثر، انت قوة فاعلة، انت طاقة بناءة، انت كل خير فيك بإذن الله. بعد محاضرات وخطاب وصيام وندوات وكلمات يقول صح انا اقتنعت بس اقنعني. وهذه مصيبه والله يا اخوان، والله مصيبه. فيا شبابنا دوركم ينبغي ان تطلعوا به، ينبغي ان تطلعوا بهذا الدور وان تقوموا به. فمن كان في دوره فليوسع افاق هذا الدور، ومن كان لا يقوم بدور فليسال نفسه ماذا افعل، وثق انك تصلح، حاول وسترى النتيجة بإذن الله جل وعلا. كذلك أيها الإخوة، من المصائب التي تمنع بعض الشباب أن يقوم بالدور الملقى على عاتقه، يقول أنا عندي قدرات عندي إمكانيات، ولكن يا أخي عندي ذنوب وعندي معصية، عندي ذنوب وعندي معصية. ومتى صارت المعصية تحجب عنك أبواب الطاعة الأخرى؟ يعني إنسان مثلا يقع في معصية من المعاصي، فهل لكونه واقع في هذه المعصية يرى مئات الكفار الموجودين أمامه فيتكاسل عن دعوتهم إلى الإسلام؟ إنسان عنده معصية من المعاصي يرى عدد كبير من الشباب يقعون في المعاكسات والمغادرات، هل هذا يجعله يسكت عن مضي في هذا الطريق الذي ربما انتهى به إلى الفضيحة والهوان؟ إنسان عنده معصية من المعاصي، هل هذه المعصية تجعله يمضي في مزيد من الانحراف والضياع والتيه؟ لا لا، إذا كان هناك معصية فإن وجود المعصية يحثك على فعل الطاعة، ليس وجود المعصية يدعوك إلى ترك الطاعة، ليس وجود المعصية يمنعك من أن تقوم بحسنات تكفر معصيتك وسيئاتك. بل الواجب على كل شاب عنده معصية في جانب، وكلنا عصى، كلنا خطاء، كلنا مذنب، من الذي يسلك؟ لكن كل يزيد أو يعني مستقل ومستكثر. لكن مهما كان لا نتوقع أن الخطيئة تمنعنا أن نبني أنفسنا بأي حال من الأحوال. يعني إنسان يريد أن يبني بيت فوجد أن المقدمة أو المدخل فيه ميول وخراب، هل يعني ذلك أنه يجلس في هذا المدخل المائل الخربان ويكف عن بناء بقية بيته؟ لا،
بل العقل والواجب أن يقوم بإتمام بناء البيت لكي يستغني عن هذا الموقع الخارج. فكذلك من غير يجد في نفس المعصية فلا يمكن يقف ليدور حول هذه المعصية ويترك ما بقي من فرص البناء التي أمامه. هذه مسألة مهمة يا شباب، ولو أدركناها لوجدنا خير. شاب سوداني الجنسية يعمل في كوريتي أو رجل أمن في أحد المستشفيات المداخل وأمن المستشفى وكذا، تصوروا يا أخوان أسلم على يده حتى الآن أكثر من 16 ما بين ممرض وممرضة، مع أنه مدخن، مع أنه مدخن. فهل وجود المعصية يا شباب يجعلنا نيأس من أن نجد فطرة خير أو نبعة خير عند هذا الإنسان أو منبع خير عند هذا الإنسان؟ لا والله. والجميل واللطيف في هذا أنه بعد ما رأى هذا الجمع الكبير أمامه من الذين أسلموا على يده في ذلك المستشفى، أصبح ذلك يقوده إلى مزيد من التقليل، وربما يكون الآن وصل إلى مرحلة الإقلاع التام عن التنفيذ. فوجود معصية لا تمنعك من البناء والدعوة والقيام بالدور الملقى على عاتقك، بل وجود معصية يحدوك ويدعوك ويلزمك أن تقوم بواجبك، وثق أن قيامك بهذا الواجب سوف ينعكس على معصيتك لكي يمحوها بإذن الله جل وعلا. تسمعون وتقرؤون في التاريخ أن أبا محجن الثقفي كان يشرب الخمر رضي الله عنه، ولما كانت القادسية كان سعد بن أبي وقاص قد سجله لأنه شرب الخمر فلم يشهد معركة القادسية. ولما بدأت المعركة وسمع صهيل الخيل وصليل السيوف، أخذ أبو محجن يتلوى ويتقلب ويتقطع وهو ينشد هذا البيت وبعده أبيات ويقول: كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وساقيا. حديث ما قال أنا والله شربت الخمر من يبكف جهاد، أو شربت الخمر لست طفقا بأن أقوم لكي أجاهد مع المسلمين بالقادسية، بل يقول: كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وساقيا. فلما سمعته زوجة سعد بن أبي وقاص ودعاها وقال: فك هذا الخيل وأعطيني البلقاء، فرى سعد بن أبي وقاص: ولفي علي إن أحياني الله. يعني الرجل بعد وهو في قيد الخمر يفكر بالشهادة في سبيل الله، يقول: لفي علي إن أحياني الله، معناه يعني ربما أموت شهيد، ربما أبطل بالمعركة. ما قال أنا شربت الخمر من يشرب مجاهد، قال: ولفي علي إن أحياني الله أن أعود إلى غلي وقيدي. فقامت وأعطته وفكت قيوده وأغلاله وأخذت قفل البلقاء فرى سعد وأعطته إياها. فكان سعد بن أبي وقاص يشرف على هضبة على ميدان المعركة، وإذ يرى شابا فارسا ملثما يجوب المعركة ذهابا وإيابا، فقال: عجبا، الطعن طعن أبي محجن، ولكن أبا محجن في القيد والحبس. وأما الخير فكأن، وأما الكر فكر الشهباء، والشهباء في قبلها. فلما عاد وسأل زوجته قال: بل هو أبو محجن وهي الشهباء. فيا شباب الإسلام، عرفنا في تاريخ أمتنا وفيما سلف وفي واقعنا أن وجود معصية لا يمنع أن يتفجر الخير وأن نكون دعاة بإذن الله جل وعلا. فيا أيها الشباب، ليس الدور لأصحاب المشارع أو لذوي القرارات الإدارية فقط، وإنما الدور لكل نفس لنفسها. الدور هذا الإنسان خطير، هذا الإنسان خطير، الإنسان خطير جدا. دواؤك فيك وما تسكر، وداؤك منك وما تبكر، وتحسب أنك جسم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. أحبابي، إن من الأمور التي ننتظرها منكم يا شباب الأمة أن تتكسر النصال من دعوات التغريب التي تريد لشباب الأمة الضياع. والله أيها الإخوة، لو أن كل مجلة منحرفة قاطعها الشباب فلم يشتروها لأغلقت أبوابها أو بحثت لها عن سوق غير هذه البلاد. لو أن كل دعوة هدامة قاطعها الشباب لا ولت على أدبارها خائبة منكسرة. لو أن الشباب خيبوا ظنون المفسدين، لو أن الشباب خيبوا ظنون الذين يريدون بهم الإحراف والفساد لم يجد الفساد إلى نفسه سبيل، لم يجد الفساد إلى نفوسهم طريقا وسبيلا، فربما ولى وانتهى. مثال ذلك، رجل فتح مطعم لكن الأكلات منتهية، تاريخ الصلاحية متعدي، الطبخ ليس على مستوى جيد، هل تظنون أن الناس يقبلون عليه؟ لا. وإذا لم يقبل عليه الناس، هل سيصر صائب الطبخ الرديء واللحوم المنتهية؟ هل سيصر على الطبخ يوميا لكي يرميها بالزبالة؟ طبعا لم يصر. بضاعة فاسدة والناس عزفت وأعرضت وتركت بضاعته، إما أن يغير من وضعه، وإما أن ينقل مطبخه إلى منطقة يأكل الناس فيها الصالح والصالح والنابع والمضر. فكذلك كل دعوة من دعوات التغريب، دعوات الإفساد، دعوات التضليل التي تريد بالشباب الضياع، لو أن الشباب قابلوها بالهجر، بالقطيعة، بالمقاطعة التامة، لاضطر أصحابها إما أن يتعدلوا إلى المناهج الصحيحة، وإما أن ينقلوا مجلاتهم وصحفهم ومنتجاتهم من هذه السوق أو من هذه الأرض إلى مكان آخر. فالتفتوا لهذا أيها الأحبة. ثم إن هذا الدور الذي نريده منكم أيها الشباب لا يمكن أن يأتي ليقول واحد منكم الآن أنا قررت بعد هذه المحاضرة أن يكون لي دور، ثم يأتي وينام ويؤذن للفجر لا يستيقظ، يقول قررت أن يكون لي دور، فيجد شريط الغناء ويسمعه ويضعف عن مجاهدة نفسه ويقول قررت أن يكون لي دور، فتتصل الفتاة تعافسه فيرفع السماعة ويقول قررت أن يكون لي دور. الدور الذي نريده ليس دور كلام، دور مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إنما النصر صبر ساعة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، فيها نوع مشاكة مع النفس، وهذا أمر واضح، والذي يقدم على التوبة والاستقامة بصدق تجد من البداية يفتح الأغنية يسكرها، يفتح يسكرها، يفتح يسكرها، وربما تصل عندها القوة إلى درجة يأخذ الشريط ويرميه في الشارع. يعني النفس تحتاج إلى مشاكة وجذب وأخذ ورد ومفاعلة ومصارعة حتى يستطيع الإنسان أن ينتصر عليها. فالدور الذي نريد تريدون ونريد أن يقوم به كل واحد منا ليس دور كلام، بل دور مجاهدة. لا يوجد في بندة ولا يوجد في الأسواق الكبيرة التجارية كبسولات أو حبوب أو شراب إذا أحد يشربه يصبح من الغد صاحب إرادة، أو كبسولة معينة أو حبوب تأكلها فتصبح وأنت ملتزم مستقيم. بعض الناس يتوقع أن الالتزام وحي ينزل على الإنسان في الليل فيمسي مجرما ويصبح تقيا، يمسي فاجرا ويصبح، لا، القضية مسألة مجاهدة. يقوم بنفسك خوف من الله، رغبة في الجنة، خوف من النار، خوف من العذاب، عرفان لنعم الله عليك، شهود لتقصيرك في جنب الله جل وعلا. ثم ماذا بعد ذلك؟ بعد هذا تقوم بهذه المجاهدة حتى تترك المعصية. فإذا الدور الذي نريده لم يتم هكذا بالكلام، وإنما يريد أولا المجاهدة، ثم يريد الإصرار. إنسان مثلا بطل التدخين، جاهد نفسه حتى بطل التدخين، جاء واحد والله أنت أخذ سيجار، والله أنت أخذ هذا، يا ابن الحلال لا تشكلنا، كل الشباب يدخلون، أصبر. مثلا تحتاج إصرار، عناد، عناد شديد. أعجبني منذ أيام شاب قبل أمس زارني في البيت، مدير الاستثمار في أحد البنوك. هذا الشاب راتبه يزيد عن 30,000 ريال، فتح الله على قلبه بعد أن أدرك معنى قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول فترك البنك، ترك العمل في البنك، فجاءه من يقول يا فلان ارجع، كان واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا ربا لا اريد، كان يريد اصرار. طيب تبغى نزيد راتب، نعطيك علاوات، نعطيك صلاحيات، نعطيك امكانيات، نزيدك. ها قال يا أخي أنا لا أريد العمل الربوي، هذا ربا لا أريده، والله لو قلت الراتب 100,000 فقط. نحن نريد الإصرار الذي تتحطم عروض المغريات والشهوات أمامه. ثم أيضا بعد هذا أقول حتى نقوم بهذه الدور لا نقنط يا إخوان، الخير كثير والخير قادم. بعض الشباب متفائل، بعض الشباب على العكس متشائم جدا، ايش محاضرات، ايش ندوات، ايش لقاءات، ايش الكلام مراكز الصيفية معاك يا اخي، المجلة الفلانية شايف فيها صورة سريعة، الشارع الفلاني فيه واحد سكران ما امسكوه، البيت الفلاني فيه مخدرات ما قبض عليها، المجلة الفلانية تحدث، وهكذا. وهلم جرى، هل هذا القنوط يجعل من الشباب الذي يريد ان يعمل يجعل منه كفءا وقائما بالدور؟ لا، اذا لا نريد القنوط ايها الاخوه، لا نريد القنوط، ولا نريد ان ننظر بعين واحده لا ترى في المجتمع الا الصور الناقصه والصور الضعيفه والصور المخالفه والصور التي لا تطيع الله جل وعلا، لا، بل نريد ان ننظر الى هذه الوجوه التي جاءت طائعة مختارة واحتجزت في هذا الملعب لتسمع قول الله وقول رسوله، لتعرف الدور الذي ينبغي أن تقوم به. إذن نحن لا ينبغي أن ننظر بعين التشاؤم، ولا نبصر إلا العيوب، ولا نلاحظ إلا المثالب والمساوئ، ثم بعد ذلك نقول الوضع دامر، الوضع خربان، الوضع ضايع، لا يمكن الإصلاح، لا يمكن التوجيه، لا، بل نريد أن تنظر إلى هذا الخير فتتفاءل به، وإذا نظرت إلى الشر تقول هنا خلل يحتاج إلى إصلاح، ويبدأ دور لإصلاحه بإذن الله جل وعلا. ختاما أيها الأحبة، وأيضا أود أن أنبه بأن معنا هذا اليوم الإخوة فهد بن سعيد، إذا سمح لي أن أقول كان يسمى وحيد الجزيرة، ولعله الآن وحيد الرياض، والأخ عبد الله الصريخ أبو سليمان، والأخ عبد الله وهيب، وعبد الله عز ربه، والأخ سليمان الجبيلان، من الشباب الذين أبلوا بلاء حسنا في الميدان الرياضي والفني، ومروا بتجربة، طبعا لا أقول الجميع، البعض والبعض، وقدموا لنا أمور نافعة واستفاد من تجاربهم، لأن الذي يعني ليس الخطر كالمعاينة، الذي يمر بمكان خطر ثم يتجاوزه ويقول للناس هذه منطقة خطرة وأنا اكتشفتها وعرفتها اتركوها، هذا لا بد أن نستفيد من تجربته. فأريد أن أختصر سريعا لكي نسمع منهم شيئا من ما يفتح الله به عليهم بإذن الله جل وعلا. أقول يا إخوان، بعض الشباب، طيب بعد المحاضرة أقول يا أحباب، بعض الشباب يقول أنا لي دور إن شاء الله سأقوم به، لكن عندي اقتناع بأنه ما في شاب يمر بالدور أو يقوم بالدور إلا إذا لعب لعبته ومشى. يعني يظن كثير من الشباب أنه لا بد أن يمر بمراهقة فيها معصية أو فيها شطر أو فيها فاحشة أو فيها خلل أو فيها مخالفة ثم بعد ذلك يستقيم ويلتزم. نقول لا وألف لا. الذي يظن أنه لا بد أن يمر على الفساد ثم بعد ذلك يريد أن يقوم بالدور، نقول هذا الذي يزرع أرضا لم يبذرها ولم يقم بأسباب صلاحيتها للزراعة، وربما جعل فيها من الأمور التي تفسد ما يمكن أن ينبت وينمو فيها، ثم يقول العام القادم سوف أعطيكم إن شاء الله وأورد إلى صوامع الأغلال الخير الكبير. لا لا، نحن نرى أرضا جرداء بيدا قاحلة قد ملئت بأمور تضر ولا تنفع، فكيف تعدنا بأن تقدم لنا خيرا في السنة القادمة؟ إذا يا شباب، الفكرة الشيطانية التي تقول أنك لا بد أن تمر، ما من شاب إلا مر بمرحلة الانحراف ثم تاب، أي شاب لا بد أن ينحرف ثم يتوب، نقول لا. في الأمور أولا، هل تضمن أن تمضي وتستمر حياتك حتى تتجاوز مرحلة الانحراف ثم تصل مرحلة الصلاح وتقوم بالدور المطلوب؟ هذا شيء. والواقع يشهد أن كثيرا من الشباب جيء بهم في الثوابيث جنائز من بلدان يستحي الإنسان من ذكرها ويستحي الإنسان من ذكر ما ماتوا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالذي ظن أنه سوف ينفع بعد أن يمر بمرحلة الفساد وسوف يستقيم بعد أن يمر يعني يختار أن يعرف ثم يتوب، يمرض ثم يعافى، يضيع ثم يجد، لا، يريد من البداية استقامة لا تعرج ولا تعوج على بنيات الطرق بكل حال من الأحوال. ثم أيضا يا إخوان، حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ يعني هذا الشاب الذي يقول يريد أن يحارب ثم ألتزم، هل يمكن أن تستوي في ميزان الله جل وعلا هذا الذي انحرف ثم ربما أصبح بأجل حتى يتوب؟ هل يمكن أن يستوي هذا الشاب مع شاب منذ أن نشأ ومنذ أن علم ومنذ أن بلغ بالخير والحق والصواب استقام على جادته، آمنت بالله ثم استقم واستمر على هذا حتى أتاه اليقين؟ لا يمكن أن يستويان أبدا. لا يستوي الشاب الذي لا يسمع إلا الخطب والمحاضرات مع الشاب الذي يحفظ كل ساقط من القول ورديء الكلام. لا يستوي الشاب الذي لا يأكل إلا الحلال مع شاب يختلس ويغش ويرابي. لا يستوي الشاب الذي ينظر إلى محارم الناس مع الشاب الذي يغض نظره عن كل ما يرى. لا يستوي الشاب الذي يحفظ لسانه عن أعراض الآخرين وبذيء الأقوال مع الشاب الذي يلغ في أعراضه الغيبة والنميمة. لا تقول أريد أن أحارب ثم أستقيم، لا، بل نقول استقم كما أولد عرفت فلسة، قل آمنت بالله ثم استقم. ختاما أيها الأحبة، أشير إلى قضية بعض الشباب يقول أنا أشعر أنني أدور، وهذا الدور هنا الدور في القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، ويسوق الحديث ويخرجه أيضا ويقول يا أخي أنتم مطولين ومقصرين بخطب ومحاضرات وندوات، القضية قضية قلب، أنا قلبي في خير. متى نحتاج أن نقول العبرة بالقلب؟ نحتاج أن نقول العبرة بالقلب إذا رأينا مظهرا مشكلا، يعني أو مظهرا لم يتبع فيه الصلاح ولم يتبع فيه الفساد، فنقول العبرة بالقلب، لكن مظهر شكله الخارجي فاسد منحرف ويقول العبرة بالقلب، هذا لا يصلح أبدا. يعني واحد يبيع الطماط خربان وخيب والسوس يلعب يخرج من هنا ومن هنا، يقول لك البائع لا ترى هذا طماط، العبرة بالوسط، لا يغرك الشكل هذا، ترى هذا طماط ممتاز. ولا يبيعك خيار الديدان تلعب من كل جانب، يقول شوف يا أخي لا يغرك الشكل هذا، ترى هذا خيار ممتاز من مزارع محمية. والعبرة بالداخل لا تصدق، لا، إذا كان الشكل الخارجي يدل على الفساد فلا يحتاج إلى قليلة لإثبات الباطل، لكن نقول العبرة بالقلب إذا وجدنا يعني أمرا مبهما لم نعرف من خلال ظاهره أن نحدد أهو بخير أم شر، فنقول حينئذ العبرة بالباطل أو العبرة بالداخل. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك أيها الأحبة، أسأل الله لكم أن تكونوا ممن قام بما أوجب الله عليه في نفسه، وممن قام بما أوجب الله عليه في بيته وأسرته، وممن قام بما أوجب الله عليه في مجتمعه. وما سمعته من ثواب فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. وأترك المجال للإخوة الشباب لكي يشاركوا بما كتب الله لهم، فليتفضلوا جزاهم الله خيرا. نريد أن نسمع من الإخوان كلمة. الأخوة المتعين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في الله، يعلم الله كم أحبكم وعندكم علم، كم أحبكم أيام الغفلة، وكم قضيت أيام في هذه المدينة التي أسأل الله أن تكون منطلقا للخير لا منطلقا للشر. ويعلم الله أنني لا أجد كلمات أعبر فيها عما أحبها القصيم، وعندكم خبر وأيام غفلة لما كنت أقول أحبها للقصيم يمين وهو عظيم حالف بالله. فهذا طب الفطرة التي فطر الله في بني آدم، والحمد لله بعد ما ربي رجعني إليه وهداني، لا أزال أحبكم في الله، وأتمنى ألا أعيش معاكم، ولكن مشاغلي والله يعلم أنني أجهز هذه الأيام. فلما علمت من محاضرة الشيخ حفظه الله تعالى البريك هذه الليلة، والله تركتها وأنا لم أجي إلا أرجو الثواب من الله ثم الاجتماع بها الوجيه الطيبة المباركة. يعلم الله كم مريت أنا مع هذه الشوارع الجميلة، وكم جيت هذه البلد أيام الغفلة ولي فيها ذكريات، أسأل الله ألا تتكرر علي وعلى الشباب أخواني. لا أحب أن أطيل في كلامي عليكم، فوالله لا لي خطيبا ولا كل محبة مني لكم. على أتكلم ويا الشيخ، فقلت يا شيخ أحسن الله إليك، اليوم سعد بريك نسمه يا شيخ، أتدري كم جيت مع هذا الخط مرة؟ قال لا، قلت والله مرات كثيرة، ولكنها كانت في سبيل الشيطان. أما اليوم فأحمد الله وأشكره أني جاي في سبيل الخير والدعوة إلى الله. والله العظيم ما جيت ولا عانيت هذه المسافة إلا محبة، وأرجو الثواب من الله. فأخوتي في الله، بعد ما استقمت وهداني الله، أتدرون ماذا زارني؟ والله يا أخوان، زارتني والدتي في المنام وأنا وراها في صورة جميلة، أحمد الله ولا أزكيها على الله، ولكن كانت صاحبة قيام الليل ولم تكن راضية عني في يوم من الأيام فيما كنت أعمل به. فكنت أقرأ آية من القرآن، فسمعت صوتي وقالت لي هذا أحسن من الذي كنت تعمل له. فهذه حاصلة، لا أقول إلا ما والله الذي سألني الله عنه في هذا الجمع. فيا أخوان، ما أحلى الرجوع إلى الله. أنا والله لما لقيت حلاوة الإيمان قلت أنا وين يا ناس؟ في ضايع، تعرفون كيف ضايع؟ ميت، ولكن الله اللي أحيانا. لا في السعادة في شرب مخدرات، ولا في السعادة في أي شيء على هذه الكرة الأرضية إلا في الاستقامة والرجوع إلى الله. تجد اللذة وتجد حلاوة الإيمان في قلبك، وتمشي مرفوع الرأس، ما تمشي مطمن رأسك من دل حقير. والله يا إخوان، لا أفكر إلا في هذا الخالق اللي فوقه، ولا في يوم من الأيام بلالي يا إخوان، والله بلالي يجي يخوفني. ليه؟ من المعاصي، من الذنوب، من ما ترتكب بها أيدينا ونعمل. فأرجو لكم إن شاء الله التوفيق والهداية من كل قلبي أقولها، وأحبكم والله في الله، وأرجو أن لا تسيرون على طريق ابن سيف أو طريق السريق أو طريق محمد عبده أو طريق دار القرآن المداح أو أي فنان من الفنانين، لا يغرونكم، أتركوهم كذابين كلهم ولا المجرد. أقول في هذا المجتمع كله، لا السياحات، قالوا والله السياحة فلان لابس بترة وبدل السبالة منها، قال هذه تسريحة فلان. وكل البلاوي تجي من أهل الفن الذين يقولون عليه فن، ما هو فن، هذا رذيلة. الفن ما هو فن، هذا رذيلة، ما يجي منه إلا شر. عجبتم في بيوت من بيوت الله فيها آلات موسيقية، فيها عد، فيها رق. أجبتم في المكان المحلات المقدسة فيها آلات، فيها كيف تلقى الخراب كله والموسيقى مسلطة عليها والأضواء، ومنكم من شافل هذه الحاجة هي مغفلة، نسأل الله ألا يعيدها الله علينا. ولا يمتكن أبدا، يقولون لهم فيه فنان مستقيم، أنا أقول اللي يقول الكلام هذا كذاب ومنافق. لا يمكن يكون فنان ومستقيم، كيف ينطق بهذا؟ كلام الله وغاني الشيطان تجتمع في قلبك؟ لا يمكن أبدا. فنرجو الأخوان الفنانين الذين أصواتهم تذوب القلوب، أن يستغلوها في ذكر الله، أن يستغلوها بالقرآن ويتغلون به، الرسول اللهم صل عليه وسلم لما مر واحد الصحابة يقرأ وقف وهو رسول الأمة وقف برجليه يتسمع إلى القاري فقال له كنت أبو موسى الأشعري فعنده مزمار من زمير على داود يعني لما كنا حريالات لا 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 يكن في بالكم أن يحجر الواحد نفسه أنا ما أقرأ حبيب رحب ولا أحفظ شيء 30 سنة أو 35 سنة كلها في الطقطقة والخرافات والكلام الفاضي هذه جيد فيها وحافظها لكن على إيش وصلت إلى هذه الخرافات دي وصلت إلى والله تعرف بعرض للناس وبيعفص الناس وبيحضر الناس هذه اللي وصلت إليه فأنا والله الحمد من أسرة كريمة وطيبة ويا أخوان ما والله حتى أهلي ومالي تهربوني أنا مالي فهد بن عبد الله بن سعيد أنا فهد بن عبد الله بن علي بن سعيد وأهلي كانوا هنا ساكنين في مدينة بريدة فما في شيء من الواحد أستهل الجروح من المعاصي والذنوب والله في يوم من الأيام أخبر أنه طلبت من أهلي مفتاح البيت فرفضوا يعطوني إيش رأيكم في الكلام هذا هل بعد الأهل ما يستكبرون من ولده أنا لما تقدمت هذه الأيام اللي فاتت خطب ترى بن سعيد فيه وبن سعيد فيه وبن سعيد فيه وأنا ما بيد من أحد شيء أنا أرجي من الله الواحد القهار مالك السماوات والأرض هو الذي يعزني وهو الذي يذلني والدين باقي ومعتز بن سعيد وغير بن سعيد وباقي حتى تكون قيامة فيقول لي الشيخ سعد بن رشد حفظه الله أن في واحدة من البنات اتصلت عليها وقالت أبغى بن سعيد وهي جامعية وعمرها 30 سنة بعد ما خطب وتقبلوا مني الناس اتصلوا بالشيخ الله أكبر الدنيا هذه الدنيا كذا الدنيا هذه ثانية والله أخواني ما تسوى لو تسوى عند الله جناح بعوضة ما تجا منها كافر شرفه هذه الدنيا زائلة انظروا إلى هذه الكواكب وهذه السماوات انظروا كيف الكورة احنا فيها يقول الشيخ تعدى فيها من بالنسبة للكورة الأرضية في محاضرة اللي يقول جنس يا بني آدم في النسبة واحد وذي كم دال على المليون جزر فما بالك كيف يتفضل على هذا الخالق العظيم على نطيع عليه يستحق أن نعبده ونسجد له سخر لنا جميع ما في هذه الكرة الأرضية سخره ألا يستحق أحنا يجيك واحد بس ويضحك معك ويضحك ويكلمك كلام ولجس يمشي مدلج في الأخبار لا تلك الأمر تكلم بخير وما بالكم بهذا اللي معطيك كلها الدنيا كلها وخالد ألا يستحق من العبادة لا ألا يستحق هذا الخالق العظيم ألا يستحق من الطاعة كيف والله يقولون القاسية وشلون تنزل علينا بركاته ولا يصعب منا إلا سيئات عليه أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق وأن الله يوفقكم بحياتكم وأنتم شباب المستقبل أنتم شباب المستقبل تعقد عليكم الأمة الإسلامية خير كثير تتوسم فيكم صفات النبوة صفات الخلفاء الراشدين السلف كلها فيكم يا اخواني انتم المسؤولين الناس تستحبكم يقول الشيخ حفظه الله في المحاضره من شوي اتبغون باكستانيين او هنود يقومون بدعوتنا يقول الشيخ الا نقتل على وجهنا الا نقتل احنا اهل الدعوه اهل المقدسات اصحاب محمد عليه افضل الصلاه والسلام الا نقتل على وجهنا يجون ناس يحفظون القران ومن عندنا انطلقت الرسالة بالله يا أخوان مذلة هذه والله مذلة نهانة أرجو لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتصلت في صباح هذا اليوم فتاة تقدم لها طيار فرفضته لأنه عاصي لله وتريد الأخ فهد تقول لأنه مطيع لله جل وعلا الأخ فهد الآن يقول خلها الثانية إذا خلاص يعني الرجل وفي ومخلص ولا يريد أن يتزوج ثانية إذا أحد منكم يبيها يتصل إن شاء الله جزاكم الله خير
الآن الكلمة للأخ عبد الله عبد ربه يتفضل ولمدة 3 أو 4 دقائق لا يطول حتى نتمكن رد على بعض الأسئلة ونصلي سويا إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. حقيقة الله سبحانه وتعالى وفقنا وزرناكم في الله بغير حول منا ولا قوة. هذه الزيارة سبحان الله يعني تحيا فيها القلوب. أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن: أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كم مثله في الظلمات ليس لخارج منها. كذلك يا أخوان إن شاء الله يعني نتزار في الله سبحانه وتعالى يصير بأن هذه علاقة طيبة حتى الله سبحانه وتعالى يحبنا يصير سبب إن شاء الله لأنه يظلنا في ظله وما لا ظل إلا ظله. والحقيقة يعني الكلام يكون ولكن سبحان الله بس هذه رؤية هذه الوجهة الطيبة اللي سمع في هذا الحج المبارك يعني خير عظيم. ونسأل الله كما يعني الشيخ سعد بيّن لأن كل واحد له يعني يكون فعال في المجتمع يكون له يعني وظيفة. لأن الواحد مثلا زي حالاتنا كنا من أول في بيئة الغفلة لاعبين وزي كذا وتحصل سبحان الله يعني اجتهدنا لهذا الشيء حتى جت يعني حقيقة الكورة في حياتي. ولكن ما خلقنا هذا المقصد. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان يعرف مقصد حياته كل حياته لازم تكون عبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله سبحانه وفقك بهذه النعمة ويعني اشتهرت وعرفت الناس فلا بد أنك يعني بعد ما عرفت يعني النور وعرفت مثلا الناس الطيبين الذين يعني يدعون الله سبحانه وتعالى فلا بد أنك يعني تجتمع معهم وتكون لك يعني دور في المجتمع. فضل يعني سبحان الله هذه المعرفة الله سبحانه وفقنا وصرنا ندور على الشباب على الأرض وعلى القهاوي سبحان الله وصرنا نتكلم معهم وكانوا سبحان الله يعني يتأثرون بإذن الله سبحانه وتعالى وليس لنا حول ولا قوة. ولكن كما كان الإنسان يعني إذا اجتهد للشيء هو يأتي فيه حقيقة هذا الشيء. يا أخوان كلنا مسؤولين عن الدين. الدين دين الله سبحانه وتعالى يعني هذا الدين غالي عند الله سبحانه وتعالى وعطاه غالي. وإذا اجتهدنا هذا الدين صارتنا العزة وإذا ما اجتهدنا الدين صارتنا خسران. فلو كان لاحظ يعني مثلا واحد أحد اللاعبين يقول يعني أخشى أن أكون مشهور في يعني في الدنيا والناس يعرفوني وأكون مثلا مشهور في الملائكة. إذا كان الإنسان سبحان الله يعني قائل لله سبحانه وتعالى فالملائكة تصفر له وتسبح له. ولكن إذا كان مثلا ليس مثلا ما عنده علاقة بالله سبحانه وتعالى فالملائكة ما تعرف هذا الشيء. لذلك يعني يكون الله ثبتا عند الممات. فكيف يا أخوان بس إن شاء الله نجتهد ويصير إن شاء الله بيننا هذه الزيارات المباركة هذه الندوات الطيبة حتى الله سبحانه وتعالى ينشر هذا الدين. هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين.
أحد الإخوة يقول: تحية الإسلام أهديها إلى الجميع وأود أن أهني أخي في الله فهد بن سعيد وأخي عبد الله الصريخ وأوجه سؤالا وأمنية نتمنى أن تتحقق وهي أن نسمع أصواتكما في أشرطة قرآنية وخطب نافعة. هذا ما نرجو ونود سماعه ونقول نسأل الله أن نرى ذلك فليس ذلك على الله بعزيز. أرجو من الأخ راشد الدكان أن يتفضل أيضا إلى المكان. يتفضل جزاه الله خير. الأخ راشد وين؟ الكلمة الآن من الأخ عبد الله وهيب. يتفضل جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أظن الشيخ سعد قال ما في الكفاية لكن يا أخواني تكلم عن الالتزام وكل واحد يعني يقول أبغى التزم بس الثبات وأهم شيء إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أن الثبات وأهم شيء يا أخواني. لما يجيب سيارات يجيك من أقرب الناس يقول لك شات وسويس ولا لا تقصر ثوبك ولا يعني احنا كنا ما نعرف من الاخوان يعني الزيارات والحلقات الذكر يعني واحد يصير له ترتيب والرياضة يعني على ما قال الشيخ ما يجي يعني حرام بس لا تكون غاية يعني لا الواحد يصير همه بس الرياضة لا ولا الرياضة ما فيها شيء بس لكن الواحد لازم يحط له ترتيب مثل في ما شاء الله رياض الصالحين في البيت مع أهله مع أخوانه يعني فيها كثير من لازم يفكر أن نعمل لما بعد الموت، وأن الواحد يفكر لمستقبله الدنيوي، نعمل لما بعد الموت. لأنه سمعنا قبل أسبوعين يعني الناس كانوا مهتمين امتحان الدنيا، يعني كل واحد مهتم، كلنا يعني أنا مهتمين بأولادهم الامتحان، كل واحد يكون بدر الصباح أو الأب والأم على أساس يصحي أولاده لامتحان الدنيا. امتحان الدنيا هذا يعني في غرفة، دور ثاني في سنة ثانية، يعني ممكن إذا ما نجح الدور الأول ينجح الدور الثاني، بس امتحان الآخرة ما فيه لا دور ثاني ولا سنة ثانية، يعني لازم نعمل لهذا الامتحان امتحان الآخرة، لا ما فيه إلا جنة ولا نار. يعني الواحد يعني ولا في صعب، يعني الواحد مثل لما يدخل بالدين ويلتزم يحس انه الواحد يعني ياخذ يعني رهبه من الدين، يعني يقول اني الا دخلت ولا سهل العباده سهل يتلذذ فيها الواحد. ونسال الله ان يجمعنا واياكم في جنات النعيم ان شاء الله، والصلاه والسلام على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
أحد الإخوة يقول في ما مر من كلامك: هل تقصد أن الشباب في المجال الرياضي لا يمكن أن يشاركوا فيه لأن المجال الرياضي كالمجال الفني العفن؟ أرجو أن تبين. أحبابي، المجال الفني لا أحد يشك في عفونته، وأما المجال الرياضي مثل ما تفضل أخي غيب وطلعت ربه أنه وسيلة وليس غاية. وأيضا المجال الرياضي الشباب، ونشكر اللجنة الثقافية التي رتبت هذا، ربما هذا الجمع العظيم لا يمكن أن يجتمع في مسجد، من خلال الرياضة اجتمع هذا الجمع العظيم، فجزاهم الله خير على استغلال الجانب الرياضي لتحقيق مثل هذه المصالح. ولا تبرأ الذمة في كل من يعمل في المجال الرياضي إلا أن يجعل في نيته أن يصلح وأن يدعو وأن يقوم كل من عرف من سلوك الشباب من خلال هذا المجال. مجال الرياضي ليس فقط العمل للكرة أو اليد أو السلة أو الطائرة أو القدم، بقدر ما هو إسهال الشباب عن شر أخطر وتوجيه الشباب من خلال حصرهم بأندية معينة. المجال الرياضي أيها الإخوة، النجوم الذين برزوا فيه ينبغي أن يكونوا من القدوات ومن الصالحين، والشباب دائما يقلدون النجوم، فحينما يكون النجم الرياضي ملتزم يحافظ على الصلاة يؤثر على كثير من الشباب، وربما كان تأثيره أبلغ من عشرات الخطب على بعض الشباب. تجد المعجب باللاعب الفلاني، المعجب بالظهير الفلاني، بكابتن الخليج، بالساق الذهبي عبد الله عبد ربه، براشد الدكان، بأحدهما، حينما يرى أن هؤلاء يخلون الفجر مع الجماعة، لا يسمعون الغناء، لا ينظرون إلى صور النساء المحرمة في الأفلام والمسلسلات والمجلات، يجعل من هؤلاء معينا وشيئا يعينه بإذن الله على الاستمرار في الاستقامة. يتفضل الآن أخ راشد الدكان يعطينا كلمة طيبة ولا يفيد.
السلام عليكم يا شباب، أخوكم بالله راشد الدكان، أسأل الله أن يوفقكم لما فيه الخير وأن يهديكم لما فيه الخير، اللهم صل وسلم على رسوله، والسلام عليكم ورحمة الله.
أيها الإخوة، قرأت أسئلة كثيرة وأنصحكم بجواب شيخنا العلامة سلمان العودة من خلال الرجوع إلى شريط الشباب أسئلة ومشكلات، شريط رائع جدا جدا اسمه الشباب أسئلة ومشكلات. كثير من هذه الأسئلة جوابها موجود في هذا الشريط، أرجو أن تحصلوا عليه من التسجيلات لأن الوقت قد لا يسمح لإجابة عدد من الأسئلة. الآن يتكلم الأخ سليمان الجبيلان ويختم بعده بمسك ختام الأخ عبد الله الصريق بآيات من القرآن الكريم، ثم نصلي. أسأل الله لنا ولكم القبول.
أخي في الله، نستكمل هذه المادة في الشريط الثاني.